إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم إذا خطب جمعة احمرت عيناه وانتفخت أوداجه عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. لقد كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس من هذه البدع العظيمة التي تفسد العقائد كما تفسد الأخلاق تباعا، ولذلك جاء في الشريعة الإسلامية بيان خطر البدع وعظم منزلتها وأن شرها كبير وخطرها عظيم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا من البدع صغيرها وكبيرها. وعلى هذا درج الصحابة والتابعون ومن تبعهم من علماء أهل السنة والتوحيد على هذا الأمر، أنهم يحذرون من البدع الصغيرة والكبيرة، يحذرون من البدع عملية كانت أو اعتقادية. وسنذكر لكم شيئا من شرور هذه البدع الذي لأجله حذر السلف وعظم إنكارهم على قضية البدعة، وهذا بيان لطريقتهم ومسلكهم رحمهم الله، وبيان اعتقادهم وفهمهم لدين الله عز وجل أن البدع أمرها عظيم، وهي بعد الكفر بالله عز وجل فأعظم الذنوب وأكبرها هو الشرك بالله عز وجل، ثم البدع، ثم دونها بعد ذلك كبائر المعاصي. فالبدعة أكبر من كبائر الذنوب كما سيأتي. ولهذا فإن الصحابة والتابعين بيّنوا أن البدعة بريد الكفر، وأنها طريق الضلال والانحراف، وأنها قول على الله بغير علم، واستدراك على الشريعة المحمدية التي أكملها وأتمها الله جل وعلا على هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم من النار إلا وقد حدثتكم به. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والبدع عباد الله من أضرارها ومن عظم شأنها، أولا أن المبتدع عمله مردود عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو عمل من الأعمال الصالحة ما شاء أن يعمل وهي بدع فإنها ترد عليه، ويعتبر العمل الصالح الذي أدخل فيه هذه البدعة يعتبر مردودا على صاحبه. ولو كانت صلاة فإنها من أنفع العبادات فهي عمل صالح، فلو أدخل فيها البدع التي تفسدها وتبطلها كانت صلاته باطلة وعمله مردودا. ومن شر هذه البدع وخطرها أن المبتدع لا تقبل توبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي لفظ حجز، وهذا الحديث صححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رميته، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. رواه البخاري. والفوق هو موضع الوتر من السهم، أي لا يرجعون إلى دين الله عز وجل حتى يرتد السهم إلى مكانه، وهذا من باب التعليق بالمحال. وعن أنس رضي الله عنه: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القرآن وهم الخوارج. نبه النبي في هذا أنهم قوم يحسنون القرآن ويسيئون الفعل والعمل، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه. قال صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلوه، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. قيل: وما سيماهم؟ قال: التحليق. رواه أبو داود وأحمد. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين: ثم لا يعودون إليه، ثم لا يرجعون إليه، دليل على عدم قبول توبة المبتدع. وعن أيوب السختياني رضي الله عنه أنه قال: كان رجلا يرى رأيا فرجع عن رأيه، يعني من آراء المبتدعة. قال: فأتيت محمدا، يعني ابن سيرين، قال: فرحا بذلك أخبره. فقلت: أشعرت أن فلانا قد ترك رأيه الذي كان يرى، يعني بدعته؟ فقال ابن سيرين رحمه الله، وهو العالم الرباني: انظر إلى ماذا يتحول، أو قال: انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يعني يمرقون من الدين لا ثم لا يعودون إليه. وعن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال يحيى السيباني: كان يقال: يأبى الله أن يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. ومعنى عدم قبول توبة المبتدع يا عباد الله أنه لا يوفق إليها ولا ييسر إليها، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والوجه الثاني لأنه هو أصلا لا يتوب، فهو يراها سنة وطاعة، فلذلك يتمسك فيها، فمهما نوصح ونوقش لا يدع بدعته، على خلاف العاصي فلو انكرت عليه معصيته فلربما تاب اليوم أو غدا أو بعد غد كما هو مشاهد. ومن الأجوبة أنك ترى المبتدع يزداد في بدعته كل يوم، فيبتدئ بقضايا بسيطة، ثم في كل يوم يزداد بدعة إلى بدعة حتى ينتهي بالبدع العظام، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهوى، يعني تتجارى بهم البدع. قال: تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فمقصود تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب، والكلب هو الداء الذي يصيب المرأة من عضة الكلب المريض فيتجارى في بقية جسده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، انتهى كلامه. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: لا توبة لصاحب بدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنما يخرج لما هو شر منها، أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد. وسبب عدم قبول توبته أن الدخول تحت التكاليف الشرعية صعب على النفس، يعني كون الإنسان يستسلم للشريعة ويرضى بحكم الله ويدخل تحت الحكم الشرعي هذا صعب على النفوس فيحتاج إلى مجاهدة. قال: لأنه مخالف للهوى، يعني الدخول تحت الأحكام الشرعية يخالف الهوى فهذا صعب على النفوس، وصاد عن سبيل الشهوات فيثقل عليها جدا، يعني يثقل على النفس قبول الحق. قال: لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل. ومن الدليل على ذلك ما قال الأوزاعي: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء. تأملوا عباد الله، بلغني، يقول الأوزاعي وهو من كبار الأئمة، بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به، نسأل الله العافية والسلامة. وقال بعض الصحابة: أن أشد الناس عبادة مفتون، ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم، انتهى كلام الشاطبي. ومن مفاسد البدع أن صاحب البدعة منتكس المفهوم، جعل البدعة سنة والسنة بدعة، لأنه ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا مثلها من السنة، كما قال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، رواه الدارمي. ومنها عدم قبول شهادة المبتدع وروايته على اختلاف في بعض الأحوال والأشخاص. ومنها أن المبتدع التبس عنده الحق والباطل. ومنها أن المبتدع واقع في الفتنة، فإن أكثر الناس وقوعا في الفتن والشرور والفساد هم أهل الأهواء والبدع. ومن الفتنة أن يأتيه الشيطان فيزين له سوء عمله فيراه حسنا. ومن مفاسد البدع أن المبتدع يحمل وزره ووزر من عمل ببدعته إلى قيام الساعة. قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن مفاسد البدع أن المبتدع مستحق للعنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير لا ثور وهما جبلين. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني مبتدعا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه البخاري ومسلم. قال الشاطبي رحمه الله: وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع والبدع من أقبح الحدث، انتهى كلامه في الاعتصام. وقد جاء عن بعض الصحابة لعنوا بعض المبتدعة لأعيانهم. ومن مفاسد البدع أن البدعة تزيده من الله بعدا، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ومن مفاسد البدع أنه يجب على المسلمين معاقبة المبتدع بهجره ومباينته وزجره، كما دل على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة والقرون الأولى، كما ذكروه في عقائدهم ودونوه في كتبهم. ومن مفاسد البدعة أن المبتدع يبتلى بكتم الحق، فكل حق يخالف مذهبه يكتمه أو يشوهه ولا يعرضه للناس. ومن مفاسد البدع أن المبتدع معرض عن طاعة الله وعن ذكره، فتجده يشتغل عن كتاب الله وسنة رسوله بأقوال علمائه وشيوخ مذهبه ويعرض عن الكتاب والسنة. ومن مفاسد البدع أن المبتدع يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يقول القرطبي: قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء. انتهى كلامه. وقال السفاريني كذلك في لوامع الأنهار في لوامع الأنوار رحمه الله: ومن مفاسد البدع أن المبتدع يمنع من شفاعة النبي يوم القيامة كما نص على ذلك الشاطبي. ومن مفاسد البدع أن البدع سبب لتفرق الأمة واختلافها وتطاحنها، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين أهلها، وقد ذم الله ذلك كله فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وخير شاهد ما نراه من تفرق المسلمين بسبب ما أحدثوه من البدع والأهواء. ومن مفاسد البدع عباد الله أن المبتدع تجده مبغضا لعامة المسلمين وولاة أمرهم وجماعتهم. ولذلك قال بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون ذلك الباطل لأجل الأتباع والمحبين، يعني لأجل تكثير أتباعهم ومحبيهم ولأجل موافقتهم لأتباعهم ومحبيهم على أهوائهم، قال: وينصرون ذلك الباطل لأجل الأتباع والمحبين ويعادون أهل الحق ويهجنون طريقتهم. انتهى كلامه. ومن مفاسد البدع أن المبتدع تنصرف حربه على أهل السنة فيترك أهل الباطل على اختلاف باطلهم من بدع مختلفة، ثم تنصرف حربه إلى حرب أهل السنة ومعاداتهم وبغضائهم، كما قال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ومن مفاسد البدع أن أهل الأهواء والبدع هم أسرع الناس ردة عن دين الإسلام وأكثر الناس انتقالا من الإسلام إلى غيره لما في قلوبهم من الشك والاضطراب والحيرة. يقول ابن سيرين رحمه الله: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والبدعة بريد الكفر. انتهى كلامه. ومن مفاسد البدع عباد الله أن المبتدع يؤول به الأمر إلى الخروج على أمة محمد بالسيف فيقاتلهم فيستبيح الدماء والأعراض ويتساهل في ذلك تساهلا عظيما. يقول أبو قلابة وقد توفي سنة 104 من الهجرة: يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، يعني إلا استحل السيف على أمة محمد. ومن مفاسد البدع ومن أعظمها وأكبرها أن صاحب البدعة يخاف عليه سوء الخاتمة، فإن الله عز وجل يبتليهم بسوء الخاتمة فينتكسون عن دين الله ويموتون على بدعهم وضلالاتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن مفاسد البدع وهي من أعظمها وأكبرها أن البدعة أخطر وأعظم من كبائر الذنوب والمعاصي، وأن المعصية على عظمها وجرمها وخطرها أهون من البدعة، وإلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة. فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى بحمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شربه للخمر، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ثم قارن هذا الحديث بقول النبي عن الخوارج الذين أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج، وصيامهم إلى صيام الخوارج، وقراءتهم إلى قراءة الخوارج، مع ما كانوا به من الزهد والعبادة والتورع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا الرجل شرب الخمر ومع ذلك شهد له النبي لأنه يحب الله ورسوله، وذاك الرجل جاهد متعبد مصل ورع، إلا أن النبي أخبر أنه من شرار الخلق. يقول أرطأة ابن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. رواه الهروي. وقال عوام بن حوشب: يا عيسى أصلح الله قلبك، والله لئن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط، يعني أهل الغناء والعود والأجربة والباطل، أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات، يعني أهل البدع. وعن خوير قال: كنت عند يونس بن عبيد قال: فجاءه رجل فقال: تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، ورأيت ابنك يجالسه. وعمرو بن عبيد كان معروفا بالورع، كان يقوم ثلث الليل هو وأخوه وأخته، ثم توفي أخوه فقسم الليل بينه وبين أخته، ثم توفيت أخته فكان يقوم الليل كله. ومع ذلك انظروا ماذا يقول هذا العالم الجليل. قال: فما كان بأسرع من جاء ابنه، يعني أتى ابنه بعد أن كان غائبا، فقال: يا بني تراني أنهى الناس عن مجالسة عمرو وتجالسه؟ قال: يا أبتي إني لم أجالسه ولم أرده، كان عنده رجل وكانت لي إليه حاجة، فأتيت الرجل فقال: يا بني أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أجمع أحب إلي من أن تلقاني برأي عمرو بن عبيد وأصحابه. مرارا يقول ذلك. رواه ابن بطة والدارقطني. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: يا حماد لإني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا أيأس من خيره، يعني على كل منكر يا